الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. قال: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تكلم على شأن الحاكم وولي الأمر وما يجب له وما يجب عليه، ناسب أن يأتي بهذا الفصل المهم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان ما فيه من الضوابط. فإن من أوجب من يقوم عليهم هذا الباب هم الأمراء، ثم وكذلك العلماء. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يؤمنون بالله واليوم الآخر وفيها، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أس دعوة الأنبياء والمرسلين ومن صار على سيرهم من الأئمة المهتدين. قال الله عز وجل: لقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك. في حديث أم سلمة: فمن أنكر سلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولا ندي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وقد غلط في هذا الباب الخوارج والمعتزلة، حيث جعلوا من أسسهم ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم لا يريدون به المعنى الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإنما يريدون به الخروج على الحاكم المسلم. فتجد أنهم يتكلمون عن الظلم وأنهم لا يستجيزون الظلم ولا يتحملون العيش تحت الظلم، ويدعون إلى الخروج حالا ومقالا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، فإن كان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى إزالة المنكر بالكلية فهنا يجب، وإن كان يؤدي إلى تخفيف المنكر فأيضا يجب، وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يزول عنه المنكر ويأتي بمنكر مماثل فهنا لا مصلحة فيه، وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر فهذا فتنة. ولذلك قال بعضهم ناظما: ومن يغير منكرا بأنكري كغاسل الحيض ببول أغبري، يعني يغير النجس بالنجس فلا فائدة فيه، بل هو شر مستطير. وبعض الناس لا يبالي بهذا الباب، لو رأى المنكر أمام عينه ما بالى ولا أنكر ولا تغير، لم ينكر قلبا ولا لسانا ولا يدا. قال: واعلم بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية على من قد وعى، أي أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، مع أنه يتعين الأمر المعروف والنهي عن المنكر على كل واحد بحسبه، لو لم يكن إلا أن الإنسان ينكر المنكر بقلبه ويتغير قلبه من المنكرات، فهذا من الأمور المهمة والمتعينة. فما بالك إذا استطاع الإنسان أن يغير بلسانه، وإن كان المنكر في بيته أو فيما هو تحت شأنه أن يغير بيده، فإن ذلك أبلغ وأوقع. والمعروف كل ما وافق الكتاب والسنة فهو معروف، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو منكر. فقولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل للدعوة إلى التوحيد فما دونه، وشامل للنهي عن الشرك فما دونه، فهي من الجوامع. وربما وقع بينها وبين النصيحة عموم وخصوص، فالنصيحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كان المنصوح لأمر فرط فيه فهو من الأمر بالمعروف، وإن كان لمنكر وقع فيه فهو من النهي عن المنكر. وإن يكون ذا واحد تعين عليه لكن شرطه أن يأمن، يعني إن كان واحد هو الذي تعين عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يأمن على نفسه من الفتنة، ويأمن كذلك من جر الفتنة على الناس لما في ذلك من الضرر العريض. فإن الناس يتنكرون لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما أوذي الأنبياء وأوذي المرسلون إلا بسبب أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أوذي العلماء إلا لهذا الباب. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كنت عاجزا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولا وفعلا فلا أقل من أن تنكر بقلبك. وهنا لا يعذر الإنسان ببغض الباطل ومحبة الحق. الإنكار بالقلب معناه أنك تبغض الباطل وتتنكر له، وتحب الحق وتنشرح له. كونك تتكلم، كونك تغير بيدك، هذا أمر مطلوب إن استطاع الإنسان. وفي حديث أبي سعيد يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة: يا عبدي ما منعك إذ رأيت المنكر أن لم تغيره؟ قال: يا رب خشيتك وفرقت من الناس. فإذا لقن الله العبد حجته أجاب. فالإنسان يخشى على نفسه، يخشى ضربا، يخشى سجنا، لكن تكون الخشية هنا متحققة، لأن الشيطان حريص على تخويف العبد، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما من نصيحة تعطيها إلا والشيطان يقول لا تتكلم، الناس ربما ما تعجبهم، ربما تغضبهم، ربما تجر لك شرا، وهكذا. فكم نسكت إذا صدقنا الشيطان ومشينا مع آراء الشيطان؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. لكن على الإنسان أن ينظر قبل الكلام، هل تغييره للمنكر سيؤدي إلى زوال المنكر، سيؤدي إلى تخفيف المنكر، أم أنه سيؤدي إلى منكر مساوي أو أكثر؟ فهنا لا مصلحة ولا فائدة في الإنكار، ويبقى على الجانب الذي لا يؤدي إلى منكر، يعلم ويدرس ويوجه ويخطب وينصح حتى يجعل الله عز وجل فرجا ومخرجا. وأيضا عليه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ليس عليه الهداية، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال: فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان، يعني اصبر على تعاطي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تعاطيه قد يؤدي إلى بغض الناس لك وإلى تنكرهم وتنكبهم عنك، فارجو الأجر من الله وزل باليد، أي أزل المنكر باليد هذا إذا استطعت. وغالبا يكون هذا في البيت أو في من هم تحت تصرف الإنسان. واللسان أي قولا نصحا وتوجيها وتحذيرا لمنكر، واحذر من النقصان، احذر من النقصان أي من عدم الإنكار بالقلب، فإن ذلك من أسباب ضعف الإيمان. ضعف الإيمان أن الإنسان لا يتغير لما يقع من الإجرام ولما يقع من المخالفة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف: إذا رأيت المنكر فلا أغيره يبول دما، أو كان بعض السلف كما يذكر في ترجمة سفيان الثوري أنه كان إذا رأى منكرا فلم يغيره يبول دما، حرق على الإسلام وحرق على أهل الإسلام. ثم إن تغيير المنكر يدل على قوة إيمان العبد، لكن بالضوابط الشرعية التي ذكرت لكم. فكلما زاد إيمان العبد كلما سارع في تغيير المنكر والتحذير منه. قال: ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب، فلو بدا بنفسه فزادها عن غيها لكن لكان قد أفادها. يعني الذي ينهى عن المنكر هو متعاطيه، يعني يكون هذا الأمر عجيب منه. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت الكريم. أما أن تتعاطى المنكر وتنكر على غيرك، ربما استدل المنكر على الذي تنكر عليه بك، يقول: أنت إيش تسوي؟ أنت ماذا تصنع؟ لكن إذا كنت مبتعدا عن المنكر فإن ذلك أرجى لترك المنكر. ومع ذلك لو قدر أن الإنسان كان يتعاطى المنكر ورأى منكر لوجب عليه إنكار المنكر، لوجب عليه إنكار المنكر، ويأثم على عدم إنكاره للمنكر ويأثم على فعله للمنكر. فالواجب على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يكونوا مبادرين هم إلى طاعة الله عز وجل، مبتعدين عن نهي الله عز وجل، وأن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبعد الناس عن المنكر، لأن ذلك أدعى أن يستجاب له، ثم أدعى إلى أن لا يعاقب على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ثم يتعاطى المنكر ويترك المعروف. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، أما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى. إذن ما السبب الذي أوصلك إلى هذا الحال؟ قال: كنت آمر بالمعروف ولا أتي، وأنهى عن المنكر وأتي. إذن متعاطي المنكر ممن هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيء عليه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه يعيش ذليلا ويتنكر الناس له ويقول: انظروا إلى هذا يقول ما لا يفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب على الإنسان أن يقول الحق ويفعل الحق، ويلزم الحق قولا وفعلا. قال: فلو بدأ بنفسه فزادها عن غيها لكان قد أفادها. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، أمر مطلوب أن الإنسان يحذر نفسه من الشرور والآثام، وأن يكون مبتعدا عن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول ابن النحاس: لا يمنع متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا. والكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطول، وقد ألف فيه العلماء مصنفات كثيرة، وهو مذكور في القرآن في آيات كثيرة. ودعوة أهل السنة والجماعة بحمد الله قائمة على هذا الأمر قاية القيام. فما قامت دعوة أهل السنة والجماعة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمرون بالتوحيد ويأمرون ببر الوالدين والإحسان إليهما والإحسان إلى الأقارب والجيران، ويأمرون بصدق الحديث، ويأمرون بحسن الخلق، ويأمرون بالصدقة والإنفاق في أوجه الخير، ويأمرون بمكارم الأخلاق، ويحذرون من سفاسفها، كما أنهم ينهون عن الشرك وعن كبائر الآثام كالزنا واللواط وشرب الخمر وقطع الطريق، وكذلك عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وأذية الجيران، وينهون عن الكذب، وينهون عن أكل السحت، وينهون كذلك عن الغيبة والنميمة، وينهون عن كل رذيلة وعن كل سيئة. فأهل السنة والجماعة هم أحرى الناس وهم ألزم الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. لو درست العقيدة الواسطية فأنت آمر بالمعروف نهي عن المنكر، ولو درست كتاب التوحيد، ولو درست كتاب الأذكار، ولو درست كتاب الطهارة، كل هذه الكتب فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدعو إلى المعروف الذي أنزله الله وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعو إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنك تحذر من طرق أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، ومن طرق أهل المعاصي المخالفة للكتاب والسنة، وهكذا. فعلى الإنسان أن يخلص لله عز وجل في دعوته، وأن يسلك سبيل الحق في دعوته وإنكاره، لا سيما الداعي إلى الله عز وجل. إذا لم يسلك السبيل الشرعي في تغيير المنكر لربما ضربت دعوته من أول يوم، ينزل منطقة ويصطدم بهذا ويصطدم بهذا. المنكرات كثيرة، ما من مدينة إلا وفيها الشرك، وفيها الزنا، وفيها خمر، وفيها معاصي كثيرة، نسأل الله السلام. فإذا رأيت المنكر غيره بما تستطيع قولا أو فعلا، فإن عجزت فبقلبك. وهكذا ابدأ بالتدرج في إنكار المنكرات، ابدأ بالتدرج في إنكار المنكرات. لو رأيت رجلا مشركا منددا معلقا للحروز والتمائم، ورأيته مثلا حالق لحية أو يدخن أو يخزن، ما تبدأ وتأمره بالترك التخزين أو ترك التدخين وهو متعاطي للشرك؟ ابدأ ادعه إلى الإسلام، ابدأ وادعه إلى الإسلام، وحذره من الشرك وكبار الآثام. فإن استجاب لك وترك الشرك، عند ذلك سهل توجيهه، سهل انقياده. أما يعني فضلا رب لحيته مشرك، أيش يستفيد؟ أو ترك الدخان وهو مشرك، أيش يستفيد؟ ما يستفيد شيء، ما يستفيد شيء. إن مات على الشرك مات على شر عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار. وهكذا رجل مثلا متعاطي لمنكر في ظلم الناس والتجاوز عليهم والإهانة لهم والعدوان وغير ذلك، ومع معصية في نفسه، فابدأ وانهوها عن المعصية التي تتعلق بحق الناس من الظلم والعدوان وغير ذلك، ثم عالج ما يتعلق بشأن نفسه. فالمهم أن الإنسان أيضا يتدرج في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيبدأ بالأهم فالأهم. فأول ما أنزل الله عز وجل من الإسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دعوة إلى التوحيد وإنكار للشرك. فلما أقر الناس بالتوحيد وابتعدوا عن الشرك والتنديد، نزلت الأوامر بعد ذلك النبوية والأوامر الإلهية، آمرة بكل خير محذرة من كل شر وضير. الحمد لله رب العالمين.